الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أيها الإخوة في الله أن العلم فضله عظيم، ولذلك نجد الآيات الكثيرة والأحاديث المستفيضة في ذكر فضل العلم والثناء على حملته. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القطبي رحمه الله تعالى: قال انظر إلى هذه الآية كيف ذكر الله تبارك وتعالى فضل العلماء فيها. فأشهد الله سبحانه وتعالى حملة العلم وعطف شهادتهم على شهادته وشهادة ملائكته المقربين في أجل مشهود، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء أيضا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك الخيرية على مقدار الفقه في الدين، والمراد به فقه العلم النافع، فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تبارك وتعالى ما حصل لأهل العلم النافع من تزكية القلوب ومن الخشية لله تبارك وتعالى، وهي غاية ما تكون من الفضل. خشية الله هي خوف معه علم بالمخوف منه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من هؤلاء الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق خشيته؟ هم الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء الربانيون الذين عرفوا كمال الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما يستحقه من إفراده وحده لا شريك له بالألوهية والتعبد له وحده لا شريك له. لذلك ذكر الله من أحوال هؤلاء العلماء الربانيين الذين خافوا الله تبارك وتعالى حق الخوف. يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلماء هم علماء الشريعة، سواء من كان على هذه الملة ملة الإسلام أو من كان على الملة الصحيحة من الملل السابقة قبل أن يصيبها النسخ والتبديل والتحريف. يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم أيضا: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الأحاديث في فضل العلم كثيرة والآيات كذلك. والعلم أيها الإخوة يزكي النفوس، والعلم الشريف تطلبه النفوس الزكية. ولذلك كان في السابق يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: كانوا يسمون الجهال بالأساتذة تنذيرا من هذا الوصف وتقبيحا له، وهذا غاية ما يكون في القبح أن ينعت الرجل بأنه ساتر إذا كان جاهلا. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نتصف بالعلم، لأن قيمة الإنسان ما يحمله من العلم، وهذا ما ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: قال قيمة كل امرئ ما يحسن، فقيمة النجار ما يحسن من النجارة، وقيمة الحداد ما يحسن من الحدادة، وقيمة المهرج ما يحسن من التهريج والتمثيل، وقيمة العالم علمه. وهذه هي أعلى قيمة، حتى قال الحافظ عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قال: لم يسبق أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى هذه الكلمة، يعني وفق إلى هذه الكلمة ما سبق إليها رضي الله عنه وأرضاه. فالعلم شرف للنفوس، والعلماء إذا ذكروا أمهات الفضائل قالوا أمهات الفضائل الدين والعلم والكرم والشجاعة، هذه أمهات الفضائل. إذا أردت أن تذكر المفاخر والفضائل وتقارن بين الناس وتفاضل بين الناس تمر في أمهات الفضائل هذه الأربع: الدين والعلم والشجاعة والكرم. وانظروا إلى أمة الإسلام كيف كانت قبل البعثة وقبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا رعاة غنم، كانوا رعاة غنم ولم تكن لهم حضارة، وكانت الحضارة في فارس والروم. انظروا ماذا حصل بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم وأخرجهم الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، تبدل الحال وأزالوا حضارات باطلة مؤسسة على غير التوحيد وبنوا حضارة الإسلام، وامتد هذا البناء حتى وصل إلى ديار الأندلس وأطراف فرنسا وسويسرا في بعض تاريخ الأمة الإسلامية. وهذا مصداق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لذلك لابد أن يظهر هذا الدين على الدين كله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي له ما زوي لي منها. هذا ملك الإسلام، سيبلغ كل ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد زويت له مشارق الأرض ومغاربها. وذلك قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي في الحال الذي تغير فيه العرب بفضل الله ثم منة الإسلام ونعمة الإسلام، قال: كانوا رعاة النعم فصاروا رعاة الأمم. هذا العلم لا بد له من تحصيل واجتهاد في طلبه، وكل شيء بدون اجتهاد وسعي وتحصيل ما يمكن أن تدركه. الإيمان ما يمكن أن تدركه بمجرد التمني. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. الآخرة أيضا ما تدرك بأنك تتكئ على أريكتك وتقول: أنا أريد الفردوس الأعلى، وأنا أريد أن أنجى وأزحزح عن النار وأدخل الجنة. هذه ما تأتي بالأماني. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد من سعي. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. السلعة الغالية لها ثمن، لها جد واجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتقول له عائشة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذه درجة أكمل من درجة الذي يؤدي العبادات والفرائض والطاعات لمجرد أنها تكاليف عليه ويريد أن تبرأ ذمته من هذه التكاليف. لا شك أنك مأمور بأداء التكاليف ولا بد أن تسعى في إبراء ذمتك، لكن لا بد أن تعبد الله كما تعبده أيضا خوفا وطمعا، تعبده حبا فيه، لأن الله يستحق هذا الثناء منك وهذا الشكر. تكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكون عبدا شكورا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أنت تتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. وكل من كان بالله يعرف أن الله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى لما له من الكمال، الذي خلق هذه السماوات والأراضين السبع وأحسن خلقهن، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن عليه ب نعمة العقل، ومن عليه بالهداية الإسلام، ومن عليه بنعمه كلها تدعوه خوفا وطمعا ومحبة فيه. فتدعو الله وتعبده حبا له وخوفا ورجاء منه. لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. تشكر الله على هذه الطاعات والنعم، على هذه الخيرات، نعمة الصحة والعافية والهداية إلى الإسلام، لأن هذه الهداية ما جاءت بذكائك أبدا. هناك من هو أذكى منك لكن حرمه الله من هذا الطريق، وآخرته وعاقبته في الدار الآخرة إلى خسار وإلى بوار والعياذ بالله. نيوتن، مايكل فاراداي، وعقول كبيرة في علوم الفيزياء والطبيعة، هؤلاء كفار ما آمنوا بالله تبارك وتعالى. ويقول الله في شأن من كفر به ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهو سفيه في هذا الباب وإن كان يقال له عالم في الفيزياء والكيمياء، لأنه ضل عن آكد العلوم وأعرف المعارف وعن العلم الذي فطر عليه. كل إنسان يولد على الفطرة والتوحيد ويعرف ربه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هو تغيرت فطرته وتنكب لهذه الفطرة وانحرف وكفر بالله، وهو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، يقول أسبح على مقدار دية، كأنه يعتق أعضاءه كلها من النار، مع أن الدية أقسام. الأصل في الدية كانت تقوم عند العرب على الإبل، كانت الدية 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قومت بالذهب بألف دينار من الذهب وبالدراهم 12,000 درهم. كان ممكن يختار الأسهل 100 من الإبل ويسبح 100، ويختار الأسهل أيضا 1,000 دينار من الذهب ويسبح 1,000، لكن اختار الأكثر 12,000 تسبيحة على مقدار ديته، كأنه يعتق بدنه كله من النار. وفعلا يعني الشريعة جاءت بالتنبيه على هذا، أنك تعتق نفسك من النار. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 10 مرات، كأنما عتق من ولد من إسماعيل عليه السلام. كذلك من أعتق عبدا في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. كذلك هذا الحق يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصبح على ابن آدم على كل سلامة صدقة، يعني كل عضو لازم لك عليك صدقة تؤدي حق هذه الصدقة. قال وكل يعني وقال وفي ابن آدم 360 وابن آدم 360 كم مفصل. قال وكل وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. انتبه إلى هذه المعاني العظيمة. أنت عندما تؤدي تصلي ركعتين الضحى وافقت السنة، كذلك أديت حق هذه الأعضاء كلها في هذا اليوم. ثم أيها الأخوة، اعلم أن الله كريم يجازي بالإحسان إحسانا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أنت صليت هاتين الركعتين، وإذا أنت حفظت جوارحك عن المعاصي واستعملتها في طاعة الله واعتقت نفسك من النار، الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا. ولهذا أمثلة كثيرة كثيرة. مثال ذلك المحب، محب الدين الطبري، المحب الطبري رحمه الله تعالى، بلغ من العمر 90 أو أقل من ذلك، لكنه في صحة وعافية الشباب. من يدخل عليه ربما يظن أنه ابن 30 في قوته ونشاطه وكذا. فسأله بعض الناس قال من أي كيف هذه الصحة ومن أين هذه الصحة؟ بعض الناس يظن أنه لعله هذا يعني بسبب الحمية من نوع معين من أنواع الأطعمة وأكل العسل والأمور هذه. فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فبارك الله بها في الكبر. حفظ جوارحك عن معصية الله تبارك وتعالى، استعملتها لطاعة الله تبارك وتعالى، يبارك الله عز وجل بها. كذلك يبارك الله عز وجل في الأوقات، تعمرها أنت بالعلم والعمل الصالح بعض الناس قد يعمر 100 سنة لكن أعماله الصالحة دون من عمر مثلا 30 سنة، مع أن هذا عمره 3 أضعاف هذا. من أين أتى هذا الفرق في الأعمال؟ من البركة في الوقت. والبركة كيف حصلت؟ من ثمرات الطاعة. لذلك كان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما قال من طال عمره فقط مطلقا، قال وحسن عمله. لماذا؟ لأنه إذا طال عمرك وأنت لست في طاعة قد يكون نسأل الله العافية هذا وبال عليك، لكن إذا طال عمرك في طاعة فهذه غنيمة أن تزرع من الدنيا وتحرث من الآخرة. ولذلك يعني الإنسان هو ما يتركه من آثار للدار الآخرة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وذا قال العلماء أيضا من آثار الإنسان ذريته وعمله الباقي الجاري. وما هو العمل الذي يبقى الإنسان بحيث أنه لو مات يجري له أجره إلى قيام الساعة؟ العلم والصدقة الجارية والولد الصالح. ما هو أي ولد، ولد صالح يدعو له. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به. انتبه لهذا، علم ينتفع به، ما تتركه من الكتب التي ألفتها هذا عمل ثاني وعمر ثاني. الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الآن وهو مات منذ أكثر من 7 قرون ما بقي مسجد في العالم كل العالم كله مو بس العالم الإسلامي إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين. أبدا ما بقي مسجد. أنا حتى رأيت في مساجد في أمريكا ختم رياض الصالحين أكثر من مرة في كل مسجد. هذا عمر ثاني يا أخوان، بركة، هذا علم نافع. مع أن الكتاب ما فيه تعقيد، بعض الناس أحيانا قد يؤلف الكتب يعقدها ويظن أن هذا من الحفظ وإظهار العلم. والقضية ليست قضية تعقيد وليست قضية نقل كتب وليست قضية، قضية علم نافع، علم الشريعة، الكتاب والسنة. كتابه كله ما فيه إلا حديث فقط، أحاديث وتبويب ما فيها حتى شرح. بارك الله فيها وجعل لها هذا القبول من جهة أن العلم فيه نافع وأن العمل خالص لله عز وجل. إذا كان العلم نافع والعمل خالص لله عز وجل، الله عز وجل يبارك فيه. ذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة البغوي قال: كتبه نافعة منتشرة بين الناس. قال: ولعل السر في ذلك إخلاصه في تأليفه لمؤلفاته. الناس ماتوا وهذا ما زال يجري له عمله وما زال ذكره باقيا مخلدا بين الناس. الآن كم من رجل مات، كم من يعني عظيم مات في قومه وفي بلده، وكم من رئيس ذهب، وكم وكم، من يذكر منهم؟ وانظر إلى ذكر الأئمة مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك ومثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى جميعا، ما زال الناس يذكرونهم ويرجعون إلى علومهم وينتفعون بها. هذه حياة ثانية. كذلك أنت لا تغفل أن هذا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال العلماء أيضا من آثارهم أبناؤهم إذا كانوا من طلبة العلم أو كانوا ممن يقومون بالحق ويذبون على الحق ويدعون إلى الحق ويردون على الباطل والأهواء والضلالات. لذلك ما يعني دعي دعاء بأعظم من دعاء إبراهيم عليه السلام، وما أجاب الله دعوة مثل ما أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام. لأنه ماذا دعا؟ أن يجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. الأدعية كثيرة، لكن هي الحكمة في نوع الدعاء الذي تدعو به. إبراهيم وفق إلى هذا الدعاء، مو كان قبل إبراهيم نوح عليه السلام، وكان أيضا بعد ذلك أيضا غيره من النبيين واضح، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الفطرة، وإن من أمة لا خلا فيها نذير. لكن من الذي دعا بهذا الدعاء؟ إبراهيم. فجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، فكل النبيين بعده إنما هم من ذرية إبراهيم عليه السلام. فكل هدى في الدنيا فإنما هو يرجع أرجوه أيضا إلى إبراهيم عليه السلام. كم من أمم هذه التي آمنت من هؤلاء بسبب هؤلاء النبيين، وكذلك أعظمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول من يكسى من حلل الجنة يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ثمرات إبراهيم ومن ذريته، وإذا قال صلى الله عليه وسلم أنا بشرى أخي عيسى ودعاء أبي إبراهيم. قال وما هو دعاء إبراهيم عليه السلام؟ قال هو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى أي اجعل في ذريتي من يقوم بالحق من بعدي. هل أنت لا تغفل عنه؟ يعني عندك ذرية، تسأل الله أن يقر عينك بذريتك ويجعل منهم حملة علم وحملة الحق ودعاة حق ويذبون على الباطل، وأن يكون بارا بك ويتقر عينك به بذريتك ولا يأتيك من أخبارهم إلا ما يسرك، وأن يجري لك عمل صالح وأن يدعونك ويستغفرونك. هذه هي الغنيمة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا ترعرع في بيت علم، أبوه عالم وجده عالم، أبوه عبد الحليم ابن تيمية الحراني وجده تقي الدين الحراني أبو البركات المجد بن تيمية صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني، ليلة وطار شرح منتقى الأخبار، حتى قيل إن شيخ الإسلام بن تيمية شمس بين قمرين. كذلك علامة أحمد شاكر كان أبوه عالما وصار من ذريته أحمد شاكر ومحمود محمد شاكر علماء ملأوا الدنيا علما، مثل في هذا الزمن المعاصر ومثل في الزمن الماضي قبل 7 قرون. هذه نعمة. يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات وأعمال كبيرة جدا كان ثال الجبال، وهو لا يعرف هذه الأعمال ويعرف أعماله، لكن يقول هل كثر الحسنات كما جاء في جامع الترمذي، فيقول يا رب أن هذا، يعني من أين هذه الحسنات؟ فيقال هذا باستغفار ولدك لك. قال حافظ كثير هذا حديث صحيح. شوف هذا الرجل توسع وأعماله محدودة، لكن جاء يوم القيامة وجد حسنات كالجبال أتته من قبل ابنه، والابن يحتاج إلى تربية والأبناء يحتاجون إلى جهد أن تدلهم على الخير وعلى الهدى وعلى العلم النافع، تحرص على تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى وتنشئتهم منذ الصغر على هذا الخير العظيم كلام الوحي. هم تنشئ الطفل على المعازف والأغاني وعلى الفحش في الكلام والكلام البذي، يتكلم كلام فاحش كلام بذي يسب الناس على الناس، ربما يتأذى منه الجيران والناس وفي المدرسة وكذا، هذا يكون وبال على الأهل، وربما دعا الناس عليه وعلى والديه الذين لم يحصلوا تربية. لا، اجتهد في صيانة ابنك عما يفسده من خلطاء السوء، يسر له أسباب العلم النافع. كم الرجل لما بلغ وكبر قال فرط والداي في حق، وما أحسن تربيتي وما أحسن إلي، حتى أن بعضهم يعني يتكلم في حق بكلام غليظ، يقول ما أحسن تربيتي ولا تعليمي ولا تحفيظ القرآن ولا ذهبوا بي إلى حلق العلم ولا نصحوني عن خلطاء السوء ولا زجروني عن تضييع الصلوات ولا أيقظوني لصلاة الفجر ولا 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 ولا. هؤلاء كلهم سيسألون يوم القيامة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا العلم يا أخوان، علم الكتاب والنبوة، لابد من نشره، لابد من مثابرة في تحصيله. أولا ما في شيء يأتي بدون جد واجتهاد. العلم أمضوا سنين طويلة في طلب العلم. يقول الإمام مالك عن نفسه إن كان الرجل لا يختلف إلى الرجل 30 عاما يطلب عنه العلم. لا تستعجل أيضا في طلب العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إنه جالس ابن سعدي 13 سنة، وجالس أيضا الشنقيطي في الرياض، وجالس العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى صبر سنوات، جلس في الرياض 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات، وهو يطلب العلم غير 13 سنة اللي أمضاها مع ابن سعدي رحمه الله تعالى. هكذا يعني لابد من صبر. إذا قال شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما يمكن تكون إمام في الدين بدون صبر وبدون عزم، لابد بعزم، واجهد بعزم قوي لا امتناع له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينل، رحم الله حافظ الحكم. لو يعرف المرء قيمة العلم ما نام. وذا قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، رواه مسلم في صحيحه. العلم يبي له تعب، يبي له جد، يبي له متابعه. إن أعطيته جل وقتك أدركت جل العلم، إن أعطيته فضلة وقتك أدركت فضلة العلم. كان ابن عباس يقول عكرمة: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبل، يعني القيد، مثل ما نقول احنا في اللغة العامية يربط رجله حتى ما يتسلت يمين ويسار، يعلمني ويحفظني القرآن والفرائض، يعني علم حفظ القرآن وعلم المواريث، يربط رجله. احنا ما نأمر بتربيط أرجلكم، لكن نأمر بإيش؟ بالمثابرة على طلب العلم. جابر بن عبد الله صحابي جليل رحل في تحصيل حديث واحد مدة شهر، سافر شهر كامل بس عشان يسمع حديث واحد. الحين الأمور ميسرة، في شهر واحد ممكن تدرك علم كثير جدا جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بمصر صحيفة بالتفسير لعلي بن أبي طلحة، لو وحد إليها ما كان كثيرا، صحيفة بس رواية علي بن أبي طلحة عن عباس بالتفسير، يقول: لو رحل إليها ما كان كثيرا. ويقول الصرايني: لو رحل رجل من الصين ليحصل له تفسير ابن جرير الطبري ما كان كثيرا. فاحنا عندنا تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وضوال البيان وتيسير الكريم الرحمن، وعندنا المغني، وعندنا فتح الباري، وعندنا مجموع الفتاوى، وعندنا وعندنا. لا نقرا ولا نسمع اشرطه العلماء ولا نرحل في طلب العلم، مفرطون. وكما قال العلامه محمد البشير الابراهيمي: وكم من تيسير جلب الخمول والكسل والتعسير. اسباب الان طلب العلم ميسره جدا جدا. ابن مسعود وهو اعلم الصحابه بتفسير القران حتى قال عن نفسه: من غير تزكية ولا افصاحا وبيانا للحال، يقول: ولقد علم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله. قال: ولو اعلم رجلا اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه. ابو الدرداء يقول: لو اعيتني ايه من كتاب الله ولم اجد الا رجلا ببيرة الغمام يفتحها علينا رحلت إليه. بيرة الغمام قيل في اليمن وقيل بين الحجاز واليمن. شفت يا أخوان كيف الرغبة في طلب العلم. كان ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت ينتظر الصحابي وينتظر زيد بن ثابت ويأخذ بركابه ليأخذ عنه العلم. فزيد بن ثابت من حول كتاب الله وهو ممن جمع المصحف رضي الله عنه، يقول: أتصنع هذا وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. تواضع في طلب العلم. طلب العلم رحل إليه متابرة جد سنوات طويلة، بعد ذلك تنفع بهذا العلم وتبلغ هذا العلم وتنشره طاعة لله تبارك وتعالى، وتنشره رفعا للجهل عن نفسك وعن الناس، فيبارك الله عز وجل في هذا العلم فيحصل لك بسبب ذلك من الخير الكثير. فلتتغير حياتنا أيها الأخوة. ما يمكن أن نبقى على هذه الصفة من التفريط. مجالسنا أكثرها مجالس له، مجالس قيل وقال، مجالس كلام. الناس صنفت المصنفات ونصرت الدين ودبت عن الشريعة وقامت تنصح وتعظ وقامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ودرست وخرجت أجيال وكذا، وأن تريد أن تعيش على الهامش؟ لا يقبل بهذا إلا الوضيع الشريف، لا يقبل بهذا. الناس تتسابق في الخيرات، تستبق الخيرات. لمثل هذا فليعمل العاملون في أمور الدين أبدا، تستبق الخيرات. يقول عمر: لا، يقول: ما ظننت في مقام اللي أسبق أبا بكر إلا وجدته سبقني. مسابقة في الخيرات يا أخوان، ما هو تحاسب، لا، سباق الخيرات. كيف ترضى أنت بالدون؟ ترضى دائما أن تكون على الهامش. هذا القم مقام تنصر في دين الله تبارك وتعالى وتنشر فيه العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل حديث اقرأوا ياسين على موتاكم صحيح؟ ومتى تقرأ هذه؟ هل أثناء دفن الميت أم أثناء سكرات الموت؟ اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف فيه ثلاث علل، فإنه من رواية أبي عثمان عن أبيه، وأبو عثمان ليس بالنهدي وهو مجهول وأبوه كذلك مجهول، ثم فيه اضطراب. واقرأوا على موتاكم، لو صح الحديث فإنه يراد وهو في النزع، يعني توى يعني ما قبضت روحه لكن في النزع، لو صح الحديث وهو في النزع، يعني توى يعني ما قبضت روحه لكن في النزع، لو صح الحديث. هل يدخل في قول العلم النافع ينتفع به الذي يطبع الكتب النافعة أو يوزعها؟ إن شاء الله نرجو ذلك. كيف النية في طلب العلم؟ النية أن تكون نيتك خالصا لله عز وجل، ما تريد بذلك أن يقال فلان عالم، ولا تريد بذلك مجادلة السفهاء ولا ممارات الجهال، وإنما تريد بذلك أن تتعبد لله على بصيرة، وأن تنشر هذا العلم وترفع الجهل عن نفسك وعن الناس، وأن تنصر الحق وترد الباطل. كيف يتأصل طلب العلم في مصطلح الحديث وما هي أفضل كتب معرفة الرجال الموجودة؟ هذا يحتاج إلى محاضرة تفصيلية عن منهجية طلب العلم، ولعله يرجع السائل إلى بعض الكتب المصنفة في طلب العلم فإن تذكر هذا الأمر. كيف يكون برنامج طلب العلم في طلب العلم؟ ممكن هناك جدول لمراحل ترتيب أحوال المبتدئ في طلب العلم، يعني ما أعطيه للشيخ عيسى الحسن جزاه الله خير، ويقوم بتصويره وتوزيعه على الأخوة. يقول: ما رأيكم في من يلمز بعلمائنا لمزا ظاهرا؟ نقول هذا يعني واجب على من يتقي الله عز وجل، ويجب على الأخوة أن يعظوه ويزجروه، فالعلماء كما قال الطحاوي لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. يقول: كيفية قراءة طلب العلم وقراءة الكتب؟ هذا أيضا موجود مدون في بعض الكتب المصنفة في آداب طلب العلم. يقول: هل لكم من كلمة في خطورة تعظيم الرجال رجال العلم وخطورة الموالاة والمهاداة أو الهاداة لهم مهاداة؟ العلماء هم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، وإن كانوا علماء ربانيين وأصحاب سنة فهؤلاء لا شك أنه يجب نصرتهم والدفع عنهم. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهؤلاء الطعن فيهم إفساد للدين الناس، لأنهم هم الصلة بين الناس وبين ربهم ودينهم، وإذا طعن فيهم ذابت حرمتهم ونفرت النفوس منهم وكفى بذلك فسادا. فالواجب ذكر محاسنهم وفضائلهم وحث الناس على الاستفادة من علومهم. يقول: كيف أحفظ السنة والصحيحة؟ أيضا هذا يدخل كله في منهجية طلب العلم ويرجع إلى كتب المصنفة في ذلك. كيف يكتسب طالب العلم حافظة قوية في العلوم التي يدرسها والمسائل التي تمر عليه؟ هذا أولا يكتسبها بتقوى الله، لأن تقوى الله هي التي تفتح لأبواب العلوم كلها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فإذا اتقى الله عز وجل رزقه العلم النافع، ولا بد من الدعاء أنه يدعو يطلب ربه أن يرزقه العلم النافع والحافظة والذاكرة. حتى ابن حجر لما كان يشرب ماء زمزم يسأل الله عز وجل أن يرزقه حفظا كحفظ الذهب، تدعو الله بذلك. ابن خزيمة لما يشرب ماء زمزم سأل الله أن يرزقه العلم النافع فصار إمام الأئمة في زمانه، تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا تمارس قراءة الكتب، تكرر قراءة الكتاب مرة مرتين وثلاث، وتذاكر هذا العلم حتى لا ينسى. كذلك أيضا تبذل الأسباب التي تعينك على الحفظ، وهو المحافظة على تركيز الذهن وترك الأمور التي تشوش على الذهن وحضور القلب، فإن هذا من أسباب الحفظ لا شك في ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك أيضا تبذل بعض الأسباب في بعض الأطعمة، كان يفعل هذا السبب، يأكلون بعض الأطعمة التي تعينهم على الحفظ تقوي الذاكرة. وتجتنب المعاصي، فإن الذنوب مشروعات تذهب العلم وأيضا تنفس الإنسان. نعم. من ناحية التدرج في مثل العلم أيضا إن شاء الله في الجدول اللي عند الشيخ عيسى يعطيكم إياه. هل السهر لطلب العلم كان صحيح أم لا؟ لا، نقول نعم مبكر وقم لقيام الليل واقرأ القرآن بعد الفجر واطلب العلم في النهار، فإن هذا وقت البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، تحرص على البركة. والله عز وجل جعل الليل لباسا ولم يجعله معاشا، فلا تغير فطرة الله تبارك وتعالى. كيف أوفق بين طلب العلم وأهل البيت في النصح والتربية؟ هو ما في تعارض، يعني تبذل لهم شيء من وقتك وأيضا تنصح لأهل بيتك كما تنصح للناس، بل هم أولى وأحرى بالنصيحة والتعليم، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأهل بيتك أحق بهذا، أهل بيتك أحق بهذا. يقول: ما توجيهكم إذا وقع طالب العلم في الفتور؟ نقول: يجب أن ينتبه وينهض من هذا الفتور ويترك ويجدد إيمانه وأسباب عودته إلى طلب العلم وزيادة، وإلا إذا تراخى في هذا الأمر وتمكن منه الفتور ربما يصده عن طلب العلم بالكلية، وربما يصده عن التدين أيضا والعياذ بالله. ما هو الدور تحديد الشيوخ في تحصيل العلم؟ لا شك أن الإنسان إذا الله رزقه شيخا عنده علم نافع وذكي وحسن الأداء في نقل العلم للطلاب، فإن هذا يعني من نعم الله على طالب العلم، لأنه يختصر له الوقت في العلم. لأن أنت هذا المقدار الذي يعطيك شيخا من علومه، لو رمت أخذه من خلال قراءة الكتب يستغرق سنوات طويلة، لكن بالمشافهة تختصر الوقت شيء كثير. ما المقصود بالدعوة السلفية؟ المقصود بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما فهمه الصحابة، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولكن لأنهم ما تدبروا القرآن ولا قرأوا القرآن ولا قرأوا معاني القرآن، فأحيانا بعضهم يسمع آيات يظن حتى بالمعاني العامية اللي عندهم. مثلا سألني رجل شاب في قوله تعالى: كنا نقرأ في الصلاة قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عبارة القط هو نفس القط البسة اللي نقول عنها ولا السنورة. قالوا: ربنا عجل لنا قطنا، يعني عذابنا، يستعجلون بالعذاب. شوف هذا وين الفهم، العذاب راح باله على ايش؟ البسة. فهذا يدلك على ايش؟ البعد الكبير بيننا وبين قراءة القرآن وتدبر معنى القرآن. هناك كتاب مثلا ميسر جدا في تفسير القرآن اسمه زبدة التفسير للشيخ محمد الأشخر، وهناك كتب أخرى يعني فيها ذكر معنى القرآن من أمثل هذه الكتب تفسير من كثير. أي آية الآن تصلي تخلف الإمام ما تعرف معناها، على طول افتح التفسير واقرأ معنى الآية من كتب التفاسير المختصرة. بعد ذلك ماذا يحصل لك؟ لما يقرأها الإمام تعرف، أنت قاعد تقرأ تسمع كلام تعرف معناه، لكن من قبل كنت تسمع كلام ما تعرف معناه، مستغلق عليك مستبهم كأنك أعجمي. فما يليق بالمسلم، بل ينبغي له أن يتدبر القرآن وأن يحرص على معرفة معاني القرآن، لأن معرفة معاني القرآن من الدين. كيف تفهم الشرع بدون ما تفهم القرآن؟ المقصود أنه لا ينبغي أن تتغير حياتنا يا أخوان. العبادة صار مفهومها عندنا ضيق، مفهوم العبادة ضيق. بعض الناس يظن العبادة بس هي الصلوات الخمس وتطلع المسجد وتروح، أو أن العبادة فقط في المسجد. غلط هذا الفهم، هذا فهم غير دقيق غير صحيح. العبادة مفهومها واسع، معاملتك مع زوجتك وعيالك وإحسانك إليهم هذه عبادة وطاعة يا أخوان. بعض الناس متعود أنه يروح السوبر ماركت ويشتري للبيت والأولاد الأكل ويتقضى للبيت، عادة خلاص خلاها عادة، وكل ثلاثة أيام أسبوع رايح السوق. أنت اجعل هذه عبادة عشان يحصل لك أجر عظيم، تستحضر النية، تقلب حياتك كلها رأسا على عقب، تصير لك حسنات مثل الجبال بدل ما تأتي بحسنات محدودة في يوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى الحسنات. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص في مرضه ماذا قال له؟ قال حتى ما تجعل في امرأتك فهو صدقة. في يعني حلجها فمها، يعني حتى اللقمة اللي تحطها بفم مرتك هذه صدقة. فأنت إذا نويت أنك تروح تتكسب في العمل الرزق الحلال لتتقوى بهذا الرزق الحلال، وتشتري بذلك طعام حلال، وتطعم ذريتك الطعام الحلال، وتعف أهلك وذريتك عن المسألة والتسول، هذه من صفات المؤمنين يتعففون، ثم بعد ذلك تذهب إلى السوق وتشتري لهم الأكل الحلال ويتعقون بذلك على طاعة الله. إذا لم تنام ولا يعني تسهر لغرض إيش؟ أنك تحافظ على نشاطك لتقوم لصلاة الفجر، ينقلب نومك حتى عبادة، حتى نومك ينقلب إلى عبادة، كأنك في تسبيح وتهليل. أما إذا أنت ماخذ الدنيا كلها كذا يعني روتين 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 روتين، أنت مضيع حسنات عظيمة وأمور يسيرة. العبادات يا أخوان يسيرة جدا جدا جدا، لكن على من؟ على من يسره الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف مثال لأن العبادات يسيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في أخف من أنك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ ما أخفها على اللسان، لكن من هي خفيفة على من؟ على من قلبه حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا قلبك حاضر تنتفع بهذا الكلام، وتصير أنت من حين تطلع تذكر هذه الأذكار. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت إذا ذكرت الله أن تستحضر إيش؟ إن الله يجازي بالإحسان إحسانا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ احنا ذكرنا الحين في هذا الميلس يا اخوان، ميلس ان شاء الله ان وجيهكم طيبة مباركة، لكن تخيل ان الله اكرم منك وان الله يجازي بالاحسان في الاحسان، ماذا يذكرك الله في ملأ خيرا من هذا الملأ عند ملائكة المقربين؟ يذكرك انت باسمك اذا ذكرت الله قلت لا اله الا الله وسبحت الله، الله يذكرك انت باسمك يا عبد الله عند جبريل وعند الملائكة المقربين، في فضل اعظم من هذا الفضل؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. شوف الذكر هذا أسهل ما يكون، كيف إحنا مفرطين فيه؟ بعضنا حتى يطلع من الصلاة على طول ما كمل حتى الأذكار اللي دبر الصلاة، مع أن بعضها يا أخوان عظيم. كيف أن هذه الأذكار وهذه الصلاة فيها يعني هي باب الجنة، هي باب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. يعني قريت آية الكرسي بعد الصلاة تكملت الأذكار الثانية، إذا طلعت وتوفتك أتتك بنيتك خلاص أنت في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك إذا صليت الفجر في جماعة أنت في ذمة الله. شوف كيف إنسان الله حفظه وهو في ذمة الله تبارك وتعالى. دخلت بيتك ذكرت الله عز وجل، قال الشيطان ما في مبيت اليوم. ذكرت الله عند الطعام قال ما في طعام اليوم، حرمت الشيطان من بيتك. ذكرت الله إذا أتيت زوجتك، بعض الناس على طول نسر عافية مشفح ما يذكر اسم الله عز وجل، فيشارك الشيطان حتى في وضع امرأته، لأن الشيطان توعد بني آدم بهذا، وقال الله عز وجل عنه وشاركهم في الأموال والأولاد، قال يشاركهم في الأولاد قالوا في الزنا أو أن يأتي أهله ولا يسمي الله عز وجل، وقال يشاركهم في الأموال في الربا وفي أكل الحرام. أنت الآن إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله تبارك وتعالى. الله يحفظك عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حياتنا لابد تتغير. ذكر الله يا أخوان حتى أفضل من جهاد في سبيل الله، حتى أفضل من أن تنفق الذهب والفضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب عنقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخوان ذكر الله عز وجل عظيم، لأنه هو يفتح الباب لكل الخير، لأن إذا غفلت عن ذكر الله خلص الشيطان على قلبك، وإذا خلص الشيطان على قلبك بدأ يوسوس لك، وهذه الخطرات والوساوس تصير بعد ذلك إرادة وهمة وحقيقة ومعاصي والعياذ بالله. لذلك لا تغفل عن ذكر الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم جميعا، وأن يفتح لنا أبواب الخير وأبواب البر، وأن يلزمنا طاعته وذكره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.